الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 65 من زاد المعاد 31، أي من خصائص الجمعة أنه يكره في إفراد يوم الجمعة في الصوم. هذا منصوص أحمد، قال الأثرم قيل لأبي عبد الله صيام يوم الجمعة فذكر حديث النهي أن يفرد، ثم قال إلا أن يكون في صيام كان يصومه، أما أن يفرد فلا. قلت رجل كان يصوم يوما ويفطر يوما، فوقع فطره يوم الخميس وصومه يوم الجمعة وفطره يوم السبت، فصار الجمعة مفردا. قال هذا الآن لم يتعمد صومه خاصة، إنما كره أن يتعمد الجمعة. هذا هو الكلام الصواب. من كان يصوم يوما ويفطر يوما لا يضره إفراد الجمعة، لأنه لم يقصد الإفراد، إنما النهي عن تعمد الإفراد لفضل اليوم. وأما هذا فهو يصوم يوما ويفطر يوما. وأباح مالك وأبو حنيفة صومه كسائر الأيام. قال مالك لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ممن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه. ثبت في الصحيح من عدة أحاديث. قال ابن عبد البر رحمه الله اختلفت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم الجمعة، فروى عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر، وقال فلما رأيته مفطرا، قال لما رأيته مفطرا يوم الجمعة. وهذا حديث صحيح ضعفه ابن الجوزي يقول من غير بينة. قال وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مفطرا يوم الجمعة قط. ذكره ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن ليث بن أبي سليم عن عمير بن أبي عمير عن ابن عمر، وليث ضعيف. قال وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يصوم يوم الجمعة ويواظب عليه، فيه ليث. وأما الذي ذكره مالك فيقولون إنه محمد بن المنكدر، وقيل صفوان بن سليم. وروى الدروردي عن صفوان بن سليم عن رجل من بني جشم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوم الجمعة كتب له 10 أيام قر زهر من أيام الآخرة لا يشاكلهن أيام الدنيا، كما ترى ضعيف فيه المبهم. والأصل في صوم يوم الجمعة أنه عمل بر لا يمنع منه إلا بدليل لا معارض له، الأدلة ثابتة. قال قلت قد صح المعارض صحة لا مطعن فيها البتة. في الصحيحين عن محمد بن عباد قال سألت جابرا أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، قال نعم. وفي صحيح مسلم عن محمد بن عباد قال سألت جابر بن عبد الله وهو يطوف بالبيت أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة، قال نعم ورب هذه البنية. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده، واللفظ للبخاري. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختص يوم الجمعة بالصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. وفي صحيح البخاري عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصومي يوم الجمعة وحده. وفي مسنده أيضا عن جناد الأزدي قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة في 7 من الأزد، أنا ثامنهم وهو يتغدى، فقال هلموا إلى الغداء، فقلنا يا رسول الله إنا صيام، قال أصمتم أمس؟ قلنا لا. قال فتصومون غدا؟ قلنا لا. قال فأفطروا؟ قال فأكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج وجلس على المنبر دعا بإناء من ماء فشرب هو على المنبر، والناس ينظرون يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة. وفي مسنده أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. إسناده أبو بشر وعامر باللدين كلاهما فيه لين. ضعفه الألباني رحمه الله في الضعيفة. قال: وذكر ابن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن عمران بن ضبيان عن حكيم بن سعد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من كان منكم متطوعا من الشهر أياما فليكن في صومه يوم الخميس ولا يصوم يوم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذكر، فيجمع لله يومين صالحين يوم صيامه ويوم نسكه مع المسلمين. قال: وذكر جرير عن مغيرة عن إبراهيم رحمه الله أنهم كرهوا صوم يوم الجمعة ليتقوى على الصلاة. قال: قلت: المآخذ في كراهته ثلاثة، هذا أحدها، ولكن يشكل عليه زوال الكراهية بضم يوم قبله أو يوم بعده إليه، والثاني أنه يوم عيد وهو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أورد على هذا التعليل إشكالان، أحدهما أن صومه ليس بحرام وصوم يوم العيد حرام، الثاني أن الكراهة تزول بعدم إفراده. وأجيب عن الإشكالين بأنه ليس عيد العام بل عيد الأسبوع، والتحريم إنما هو لصوم يوم عيد العام، وأما إذا صام يوم قبله أو يوم بعده فلا يكون قد صامه لأجل كونه يوم جمعة وعيد، فتزول المفسدة الناشئة من تخصيصه، بل يكون داخلا في صيامه اتباعا. وعلى هذا يحمل ما رواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي والترمذي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن صح قال: قلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الجمعة، فإن صح هذا تعين حمله على أنه كان يدخل في صيامه. الذي أظهر أن الحديث فيما فيه وإن كان سنده صحيحا لا أنه كان يفرده لصحة النهي عنه، وأين أحاديث النهي الثابتة في الصحيحين من حديث الجواز الذي لم يروه أحد من أهل الصحيح، وقد حكم الترمذي بغرابته، فكيف يعارض به الأحاديث الصحيحة الصريحة ثم يقدم عليها؟ وغالب ما يقول فيه الترمذي غريب أنه ضعيف. والمأخذ الثالث: حماية الذريعة من أن يلحق بالدين ما ليس منه، ويوجب التشبه بأهل الكتاب في تخصيص بعض الأيام بالتجرد عن الأعمال الدنيوية، وينضم إلى هذا المعنى أن هذا اليوم لما كان ظاهر الفضل على الأيام كان الداعي إلى صومه قويا، فهو في مظنة تتابع الناس في صومه احتفالهم به ما لا يحتفلون بصوم يوم من غيره، وفي هذا إلحاق بالشرع ما ليس منه، ولهذا المعنى والله أعلم منها عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام من بين الليالي، لأنها من أفضل الليالي حتى فضلها بعضهم على ليلة القدر. وحكيت رواية عن أحمد فهي في مظنة تخصيصها بالعبادة، فحمى الشارع الذريعة وسد بالنهي عن تخصيصها بالقيام والله أعلم. قال: فإن قيل: فما تقولون في تخصيص يوم غيره بالصيام؟ قيل: أما تخصيص ما خصصه الشارع كيوم الاثنين ويوم عرفة ويوم عاشوراء فسنة، وأما تخصيص غيره كيوم السبت والثلاثاء والأحد والأربعاء فمكروه، وما كان منها أقرب إلى التشبه بالكفار لتخصيص أيام أعيادهم بالتعظيم والصيام فأشد كراهة وأقرب إلى التحريم. قال رحمه الله: الثانية والثلاثون: إنه يوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالمبدأ والمعاد، وقد شرع الله سبحانه لكل أمة في الأسبوع يوما يتفرغون فيه للعبادة ويجتمعون فيه للتذكر المبدأ والمعاد والثواب والعقاب، ويتذكرون به اجتماعهم يوم القيامة الأكبر قياما بين يدي رب العالمين، وكان أحق الأيام بهذا الرض المطلوب اليوم الذي يجمع الله فيه الخلائق، وذلك يوم الجمعة، فذخره الله لهذه الأمة لفضلها وشرفها، فشرع اجتماعها في هذا اليوم لطاعته، وقدر اجتماعها فيه مع الأمم لنيل كرامته، فهو يوم الاجتماع شرعا وقدرا، وفي مقدار انتصافه وقت الخطبة والصلاة يكون أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم، كما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه من غير وجه أنه قال: لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم. قال: وقرأ ثم إنما قيلهم لإلى الجحيم، وكذلك هي في قراءته، ولهذا كان كون الأيام سبعة إنما يعرف الأمم التي لها كتاب، فأما أمة لا كتاب لها فلا تعرف ذلك إلا من تلقاء منهم من تلقاه منهم عن أمم الأنبياء، فإنهم ليس هنا علامة حسية يعرف بها كون الأيام سبعة بخلاف الشهر والسنة وفصولها، ولما خلق الله عز وجل السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وتعرف إلى عباده بذلك على ألسنة رسله شرع لهم في الأسبوع يوما يذكرهم بذلك، وبحكمة الخلق وما خلقوا له، وبأجل العالم وطي السماوات والأرض وعود الأمر كما بدأه سبحانه وعدا عليه حقا وقولا صدقا. ولهذا كان يقرأ في فجر يوم الجمعة بسورتي ألف لام تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، لما اشتملت عليه هاتان السورتان مما كان ويكون يوم الجمعة من المبدأ والمعاد وحشر الخلائق وبعثهم من القبور إلى الجنة والنار، لا لأجل السجدة كما يظنه من نقص علمه ومعرفته فيأتي بسجدة من سورة أخرى ويعتقد أن فجر الجمعة فضل بسجدة وينكر على من لم يفعلها ليس فيه سجدة. وهكذا كانت قراءته صلى الله عليه وسلم في المجامع الكبار كالأعياد ونحوها بالسور المشتمل على التوحيد والمبدأ والمعاد وقصص الأنبياء مع أممهم وما عمل به من كذبهم وكفر بهم من الهلاك والشقاء ومن آمن بهم وصدقهم من النجاة والعافية، كما كان يقرأ في العيدين بسورة قاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر وتارى بسب اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وتارى يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة لما تضمنته من الأمر بهذه الصلاة وإجاب السعي إليها وترك العمل العائق عنها والأمر بإكثار ذكره ليحصل لهم الفلاح في الدارين فإن في نسيان ذكره العطب والهلاك في الدارين، ويقرأ في الثانية بسورة إذا جاءك المنافقون تحذيرا للأمة من النفاق المردي وتحذيرا لهم أن يشغلهم أموالهم وأولادهم عن صلاة الجمعة وعن ذكره وأنهم إن فعلوا ذلك خسروا ولا بد وحظا لهم على الإنفاق الذي هو من أكبر أسباب سعادتهم وتحذيرا لهم من هجوم الموت وهم على حالة يطلبون الإقالة ويتمنون الرجعة فلا يجابون إليها، وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يفعل عند قدوم وفد يريد أن يسمعهم القرآن وكان يطيل قراءة الصلاة الجهرية لذلك كما صلى في المغرب بالأعراف وبالطور وقاف، وكان يصلي في الفجر بنحو 100 آية يعني من مثل سورة الحاقة وما في بابها سورة الواقعة ذاريات، وكذلك كانت خطبه صلى الله عليه وسلم إنما هي تقرير لأصول الإيمان من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وذكر الجنة والنار وما عد الله لأوليائه وأهل طاعته وما عد لأعدائه وأهل معصيته، فتمتلئ القلوب من خطبه إيمانا وتوحيدا ومعرفة بالله وأيامه لا كخطب غيره التي إنما تفيد أمرا مشتركا بين الخلائق وهو النوح على الحياة والتخويف بالموت، فإن هذا أمر لا يحصل في القلوب إيمانا بالله لا يحصل في القلوب إيمانا بالله ولا توحيدا له ولا معرفة خاصة به ولا تذكيرا بأيامه ولا بعثا للنفوس على محبته وشوق إلى لقائه، فيخرج السامعون ولم يستفيدوا فائدة غير أنهم يموتون وتقسم أموالهم ويبلى التراب أجسامهم، فيا ليت شعري أي إيمان حصل بهذا وأي توحيد ومعرفة وعلم نافع حصل به. سبحان الله، يعني يذكر على أن الخطب تكون متضمنة للتوحيد أكثر منها من التذكير بالموت. المشكلة الناس الآن ما يقرأ قلب أحدهم إلا التذكير بالموت، وإلا تذكر التوحيد يخرج ويدخل ما درى في الخطبة، لأنه أصلا ما يعرف الحاجة إلى التوحيد. الله المستعان. وإذا ذكرت له التمسك بالسنة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، هذه خطبة الحاجة ربما ما يتفطن لها إلا الذكي، وإلا هذه خطبة الحاجة فيها مهمات التذكير، لكن ينتظر متى يصل أما بعد عباد الله. إلا هذه مهمات، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والله لو فيه تدبر أن هذه الخطبة تكفي، لكن لا يعقلون إلا ما رحم ربي. قال: ومن تأمل خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب أصحابه وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد وذكر صفات الرب جل جلاله وأصول الإيمان بالكلية والدعوة إلى الله تعالى وذكر آلائه التي تحببه إلى خلقه وأيامه التي تخوفه من بأسه والأمر بذكره وشكره الذي يحببهم إليه فيذكرون من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه ويأمرون من طاعته وشكره وذكره ما يحببهم إليه فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم. ثم طال العهد وخفي نور النبوة وصارت الشرائع والأوامر رسوما تقام من غير مراعاة حقائقها ومقاصدها، فأعطوها صورها وزينوها بما زينوها به، فجعلوا الرسوم والأوضاع سننا لا ينبغي الإخلال بها وأخلوا بالمقاصد التي لا ينبغي الإخلال بها، فرصعوا الخطب بالتشجيع والفقر وعلم البديع، فنقص بل عدم حظ القلوب منها وفات المقصود بها. كان أغلب الناس الذين ليسوا برافضة عندهم خطب البيحاني. الخطبة الثانية هذه قد حفظها الجميع وترضوا على الخلفاء الراشدين وعلى الحسن والحسين وأمهم الزهراء وخديجة الرضا ومن سار على سيرهم من هذا الكلام. فكثير من الخطب لا يستفيدها السامع أصلا، وإلا كم هي الخطب يا أخوة. لكن مرة من المرات كنت في غراز، قلنا لعل الخطباء ما يعطوهم حقهم، أول ما تقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ينفض المسجد لا يبقى فيها أحد. قلت أنا سأبدأ لهم أول خطبة بالتوحيد، ثاني خطبة الصلاة، ثالث خطبة كذا، وعلمت أحكام الجمعة وما يتعلق بها. مكثت عندهم فترة من الفترات وهم على ذاك الحال، السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، انفضوا جميعا، والإمام يخطب، واللي يتبردك يتبردك، واللي يتكى على الجدر هناك يتكى حالة. ففي بعض المساجد قلت لهم ألا تستحوا تتكلمون أنا أخطب، بعد أن رأيت منهم الجرأة على الكلام وأنا أخطب. تتعجب كثير من الناس لا يبالي بالخطبة، كما هو في ذلك الأثر كأن الموت على غيرنا كتب، كأن الجمعة إنما هي حضور مراسيم. يا أخي أنت تسمع خطبة، تسمع التذكير، أولها إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. وحتى لما تنتهي انظر في سورة تسبح، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. يعني في هذه الآيات فقط كم من عبر، وفي سورة سبح، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا، وقع الناس إلا من رحم الله، والآخرة خير وأبقى. إن هذا أي بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، يعني هذه وصية من الصحف الأولى. نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله السلام والعافية، ونحمد الله على الهداية. لولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. الله وصف الجنة في سورة هل أتى على الإنسان، إيش من وصف، وصف عظيم، وصف سبحانه وتعالى وأبلغ في الوصف. ثم قال في آخره وإذا رأيت ثم، أي هناك، رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، يعني عليهم يلبسون ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساورا. فقط يحتاج الإنسان إلى أن يتدبر، ثياب وأساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، شراب مبارك. ثم في آخرها إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. انظر إلى هذه موعظة، والله موعظة بليغة لو تدبرناها وتعقلناها تكفينا أسبوع. هذا من باب التذكير، ولذلك شرع الله قراءتها في الأسبوع حتى لا يغفل الإنسان. وأيضا تلك الآية لسعيها راضية، لسعيها لعملها راضية، فالإنسان يحرص على العمل الصالح. ومن تأمل خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب أصحابه وجدها كفيلا بيان الهدى والتوحيد وذكر صفات الرب جل وجلاله وأصل الإيمان الكلية والدعوة إلى الله وذكر آلائه التي تحبب إلى خلقه وأيامه التي تخوفهم من بأسه والأمر بذكره وشكره الذي يحببهم إليه فيذكرون من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه ويأمرون من طاعته وشكره وذكره ما يحببهم إليه فينصرف السامعون وقد أحبوه أحبهم. ثم طال العهد وخفي نور النبوة وصارت الشرائع والأوامر رسوما تقام من غير مراعاة حقائقها ومقاصدها، فأعطوها صورها وزينوها بما زينوها به، فجعلوا الرسوم والأوضاع سننا لا ينبغي الإخلال بها، وأخلوا بالمقاصد التي لا ينبغي الإخلال بها، فرصعوا الخطب بالتسجيع والفقر وعلم البديع، فنقص بل عدم حظ القلوب منها وفات المقصود بها. فمما حفظ من خطب صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر أن يخطب بالقرآن وبصورة قاف. قالت أم هشام بنت الحارث رضي الله عنها: ما حفظت قاف إلا من فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخطب بها على المنبر. الآن إذا خطبت بصورة قاف تحتاج إلى تفسير. هم إذا خطب بصورة قاف تأملوها وتعقلوها. قال: وحفظ من خطب صلى الله عليه وسلم من رواية علي بن زيد بن جدعان وفي ضعفها: أيها الناس، توبوا إلى الله عز وجل قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية، تؤجروا وتحمدوا وترزقوا، واعلموا أن الله عز وجل قد فرض عليكم الجمعة فريضة مكتوبة في مقام هذا، في شهر هذا، في عام هذا، إلى يوم القيامة. من وجد إليها سبيلا فمن تركها في حياتي أو بعد جحودا بها واستخفافا بها، وله إمام جائر أو عادل، فلا جمع الله له شمله ولا بارك فيه في أمره، ألا ولا صلاة له، ألا ولا وضوء له، ألا ولا صوم له، ألا ولا زكاة له، ألا ولا حج له، ألا ولا بر له، حتى يتوب، فإن تاب تاب الله عليه. ألا ولا تؤمن امرأة رجلا تؤمن امرأة رجلا ألا ولا يؤمنن أعرابي مهاجرا، ألا ولا يؤمنن فاجر مؤمنا إلا أن يقهره سلطان يخاف سيفه وسطوته. الحديث ضعيف كما ترى. وحفظ من خطبه أيضا: الحمد لله، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له، قدر وتوبة ونابة، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصي الله ورسوله، ومن مكتوب يعصيهما، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. رواه أبو داود، سيأتي إن شاء الله تعالى في ذكر خطبته في الحج. إيش معنى ونمارق مصفوفة؟ ونحن نسمعها كل جمعة: ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، أيهما الوسائد الآن؟ أيهما الوسائد، النمارق ولا الزرابي؟ توافقونه أم تخالفونه؟ ونمارق مصفوفة، نعم، النمارق الفرش والبسط، وزرابي مبثوثة الوسائد، مبثوثة هكذا وهكذا. أحفظ هذا من أجل لما يقول الإمام يوم الجمعة: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. يتخيلها، يتدبر، يتعقل.